والله أعلم هذا الوقت أي وقت، لكن كان في مكة وقتها. لكن هل كان قبل يعني قبل الهجرة بسنتين؟ فالله أعلم. لكن ترى قبل الهجرة قيل بسنتين، والأنصار قد استعدوا، عندهم مساجد صار وعندهم دعوة. وذلك كيف نصروا النبي والصحابي إذا ما كان لهم قوة؟ لهم مكان. وكيف آوى النبي والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم فنصروه. ثم انزل فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء. طيب، إذن كما ذكرنا في الدرس الماضي تعليقا، طور سيناء هل الآن يشد الرحال إليه؟ لا. طب صلى فيه النبي؟ لا، ما تشد الرحال إليه، لأنه لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم خصصوه بالعبادة. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي. كم الصلاة في بيت المقدس أو في مسجد الأقصى؟ كم الصلاة فيه؟ اختلاف. فمنهم من قال 500 من الرواة، منهم من قال 250. حقق شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني أن الصلاة في المسجد الأقصى ب250، قال هذه الرواية الأرجح. فاللهم ارزقنا صلاة فيه، إنك على كل شيء قدير، سبحانك على فتح مبين، وإن الله على كل شيء قدير، وهو الرحمن الرحيم القوي العزيز، وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. وإذا ما تمكنت وانت ودك تصلي في المسجد الأقصى، ثم قلت فكرك في وسيلة واستشرت ولاة أمرك وقالوا لا، مثلا المنطقة ذيك محظورة، أبشر يكتب لك الأجر. لكن انوي، بعض الناس ما يحرك نيته للصلاة في الأقصى، كيف يكتب له؟ كيف يكتب مثل الحديث: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتم إلا كانوا معكم. أنا أعود رجال كثير ممن رزقه الواحد القدير فهما بالشريعة، نرجو لهم ثواب الصلاة هناك ولو صلاة واحدة، أنهم فعلوا كل الوسائل الممكنة فلم يتمكنوا من الصلاة، فنرجو لهم أن يبلغوا بالنية، لأنه إيش في الحديث: نية المرء خير من عمله. وقوى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية 5 أوجه ذكرناها في فجر اليوم، فقال: معكم رجال ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم. شوف كيف ما عمل وبالنية أجر، لكن العمل من غير نية لا يقبل، فالنية خير من العمل. لو عمل من غير نية يقبل؟ لو نوى ولم يعمل لعدم قدرته
له أجر،
أجر كأنه فعل. كذلك إذا نويت الصلاة في المسجد الأقصى ولكن بحثت عن طريقة فقيل لك أصلا هذه المنطقة مثلا محظورة، فطعت ولي أمرك فأرجو لك الأجر بهذه النية الطيبة، لكن غفلة عن الصلاة في الأقصى، يعني ما عنده شهوة ولا انقياد ولا حرقة في نفسه يود، كيف يؤجر هذا؟ فمثل هذا الكلام ثمين، مذكر أن إيش تنوي لكن برشاد. بعض الناس ينوون بفساد، ينوي ويروح يفجر بدل وش يسوي ويعاند ولي أمره ويدخل بطرق غير مشروعة ويسبب لبلده بعض المشاكل. لا، نتكلم بالرشاد. طيب، أين ولد عيسى؟ في بيت لحم. قال: صليت في بيت لحم حيث ولد عيسى. نعم، حيث ولد عيسى. طيب، الأماكن اللي صلى فيها النبي ذي ليش اليوم ما نصلي فيها؟ أليس الأصل التأسي بالنبي؟ لأن الصحابة ما صلوا. يعني الآن بعض العلماء اجتهد كالنووي يرى التبرك بالصالحين، أخطأ. تقرأ في كتاب منهاج شرح مسلم وفي هذا التبرك دليل على التبرك بالصالحين، النووي يقول إيش الإشكال الذي عنده؟ إنه الأصل التأسي، النبي حين يمثل عالم، النبي يمثل صالح، النبي يمثل إمام مسجد بحسب سياق الحديث، النبي يمثل ولي أمر. فلم يأتي مثل الحديث تمسح الصحابة النبي يمثل النبي العالم الرجل الصالح فيقول التبرك مثلا بإيش؟ بالصالحين. هل في شيء ينهى الأخذ بكلام النووي؟ تبرك بالصالحين. هل قال النبي لا تتبركوا بغيري في حديث كذا؟
لا.
طيب ليش الآن ما نتبرك بالصالحين تأسيا؟ أي لأن عندنا المنع من العبادة يكون بطريقين. الطريق الأول النهي، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا نهي صريح. الطريق الثاني هجران السلف للعمل مع إمكانهم وقيام المقتضي، فيدل على العالم هذا محرم. فهجروا السلف التبرك بأبي بكر، بعمر، بعلي بن أبي طالب، بفاطمة الزهرة بعد وفاة النبي باكت 6 أشهر فاطمة ما حتى تبرك بها، بآل البيت المعاصرين شيخ بن باز، تابع العلماء على ذلك، ما كان يقول لأحد من البيت ارسل لي ريقك ارسل لي، فدلنا هذا بدعة وضلالة تبرك بمن بعد النبي. من هذا طريق المنع في العبادات إما الترك السلفي للعمل أو النهي الخاص مثل لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فحيث صلى النبي هنا نزل فصلى في طور سيناء، نزل فصلى ببيت لحم، الآن نتحرى بيت لحم ونروح نصلي فيه، نقول إيش؟ هذا خاص بالنبي، خاص بالنبي لعدم جرى أعمال السلف في ذلك. الخصوصية في صلاة النبي تنقسم إلى قسمين، انتبه لها. الخصوصية في صلاة النبي إما التي يعني لا يجوز لأحد يقتدي فيه، أقصد تعبدا، إما أن يكون قد صلى في مكان هو أسمح لصلاته ولم يقصده بعينه لمزيد فضل فيه، مثل ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب أنه رأى أناس يتتابعون على إيش؟ على مكان يصلون فيه، فقال عمر بن الخطاب يعني ما هذا؟ قال مكان صلى النبي فيه فصرنا نصلي فيه نتأسى أخذا من قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبين لهم عمر أن هذا ليس من التأسي المشروع، إنكم أنتم تعبدون بتخصيص هذا المكان والنبي لم يخصصه بعبادة، ولكن كان أسمح له، كان يكون تحت شجرة، كان يكون ليس فيه شوك ولا حجر إلى آخره. فواقع التأسي أنه كما قال لهم من بدت له صلاة أنه الأحسن أن يصلي هنا فليصلي، لكن لا يصلي مخصصا متعبدا، فهمت؟ فهذا نوع. النوع الثاني عدم جريان السلف لما فعل مثل صلاته في العقيق، والذي خرج حديثها الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. الواد المبارك كان اسمه العقيق، فهل نصلي اليوم في العقيق؟ دعاني أحد إخواننا في المدينة من الفضلاء لمزرعة في العقيق، أرض مباركة سبحان الله، صلي في هذا الواد المبارك، يقول عندنا نخل يثمر مرتين في السنة، مرتين، الثمر منها، فهو مبارك لنا. لكن هل نصلي في ركعتين؟ لأن ما جرى عمل السلف بالصلاة فيه مرتين، بالصلاة تخصيص الصلاة. وهكذا هذه الأماكن لمر عليها الرسول فصلى فيها صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا المسلك فيه رد على جماعة التبليغ، واضح جدا، وهو والمتصوفة، وهم أنهم يتعبدوا الله باللبس العمامة، يقول نتأسى بالرسول. بل سمعت أحدهم في المسجد النبوي من كبار المتصوفة أو الضلال يعيرنا، ولم أكن أعرف حقده علينا، سلمت عليه كما أسلم على أي رجل، فصار يعيرني بشماغه، يعني أنكم لا تحبون الرسول، ليش؟ أين العمامة؟ فالتين كذا أشم من غير عمامة من غير كذا، وش هذا؟ وش هذا الحياة؟ وين التكوير هذا؟ وين الرسول والاقتداء به؟ وهذا من أكبر من رأيت من الجهال في الأرض. ليش؟ لأن النبي ما قصد التعبد بلبس العمامة، النبي قصد لبس قومه. فمن السنة كما نبه على المسألة ابن عثيمين الله يرحمه، وهذا فهم دقيق من الشيخ، أن الرسول كان يقصد عرف قومه. إذا التأسي حينئذ أنك تلبس لباس قومك، تلبس الغترة، تلبس الشماغ، نعم لا بأس بذلك. أما يلبسون التبليغين العمامة ويتفاخرون علينا أن احنا أكثر تأسي بالنبي، أبعد من التأسي. النبي ما قصد التعبد بلبس العمامة، فأنتم خالفتم النبي في القصد، قصدتم تعبد والنبي ما قصد تعبد، أنت كأنكم خير من النبي، تعبدون والنبي ما تعبد، لبس اللباس قومه، ما قال مثلا من لبس العمامة له كذا وكذا من الأجر، ما في ولا حديث فيها، ما في ولا حديث ولا هي مفخرة. يعني أقصد أنه يعني أنه يكون خير ممن يلبسها، كما سمعت أظن في بعض طوائف السودان ثبت من الخبر يكبرون عما يمهم جدا ويقول هي الكفن. على كل حال هذه كلها إيش؟ أعمال ما لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل أنهم لبسوا العمامة لباس قومها بس. طيب اقرأ اليوم حديث قرأت بين أين فرضت سليمان بن داود اليوم،
أحمد بن سليمان،
ايه باب أين فرضت ولا قبل؟
قبل حديث،
قبل حديث، يلا اقرأ أحمد. لحظة يونس هذا هو قرأنا فرض الصلاة اختلف الناقلين، يعقوب بن إبراهيم بعد كم حديث أخذها؟ يونس بن عبد العال أخذنا،
أيوة أخذنا، أخذنا
وعمر بن هشام
أخذنا.
طيب إذن آخر حديث في الباب لو أحمد، اقرأ أحمد بن سليمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في السنن الصغرى. قال أخبرنا أحمد بن سليمان
الجزري وثقة حافظ.
قال حدثنا يحيى بن آدم
القرشي وثقة حافظ فاضل.
قال حدثنا مالك بن مغول
البجري وثقة ثبت.
عن الزبير بن عدي
الهمداني وثقة.
عن طلحة بن مصرف
الهمداني هو ثقة قاري.
عن مرة
عن قال عن مرة عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها، وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال وقرأ قول الله إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال فراش من ذهب فأعطي ثلاثا، الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات.
نعم، مر بن شراحيل الهمداني رحمه الله وهو ثقة عابد، فإسناد هذا الحديث صحيح، وفيه من الفقه ما قد علمتم، نعم، من الفضل أو ما قد قرأتم من الفضل. لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بين الإسراء والمعراج؟ الإسراء هو السفر ليلا، نعم، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج الصعود من العروج وهو الصعود. فلما أسري برسول الله يعني بعد المعراج، أن سبحان الذي أسرى ليلا المسجد الحرام المسجد الأقصى، لكن لماذا لم يذكر المعراج؟ ما قال لما عرج، قال لما أسري، أسري لأنه بعد الإسراء حصل
معراج،
المعراج، فاكتفى بالبدء بالرحلة وهي بدأت بالإسراء. لما أسري برسول الله انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، وجاء فيها قرآن وهي قوله إذ يغشى السدرة، سدرة ما يغشى، وإليه ينتهي ما عرج به من تحتها، وإليه ينتهي ما أهبط به من فوقها، سبحان الله، فإليها ينتهي الأمر حتى يقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، فراش من ذهب، روي في ذلك المكان. فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، هذا من العلم، هذا يدل على شرف ما أعطي في ذلك المكان، لأنه ما أعطيه إلا وهو في هذا الشرف في أعلى السماء صلى الله عليه وسلم. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال، والتي منها خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض. قال والصلوات الخمس، ويغفر لمن مات من أمته، ويغفر ما لمن مات، ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك إلا شيئا المقحمات، وهي كبائر الذنوب. وما هذه المغفرة؟ هل هي مغفرة مقابل التوحيد؟ من المعلوم أن النبي مر بقبرين صلى الله عليه وسلم هم يعذبان، وقد اجتمعت الأمة على تعذيب، إجماع تعذيب العصاة، فهذا الإجماع محكم. فحينئذ يكون ذلك بأن يكون أهل المقحمات هذه لا يغفر لهم ابتداء، يعني الموحدين ابتداء، بحيث أن يغفر لهم الكبائر كلها، الزنا وشرب الخمر إلى آخره، قد يغفر لهم بعضها بالتوحيد، أو أن لا تكون سبب لخلود في النار، فالله يستر أو يغفر أثرها أو أثر أنها تخلد في النار. فما يخلد في النار إلا إيش؟ إلا الشرك، فيكون صاحب المقحمات هذه على الوعيد، لكنه من أثر التوحيد لا يخلد في نار رب العبيد إذا وحد الله، وإن كان تحت المشيئة ويكون قد عذب. لما نقول هذا التأويل؟ لأن هناك إجماع على تعذيب العصاة في هذه الأمة، كيف وقد وردت أحاديث؟ أذكر لكم فقط حديثان. حديث ما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان إيش؟
يمشي بالنميمة،
لا يستنزه من بول، وما الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. وصحيح البخاري نعم قال فمررت على تنور يضيق من أعلاه ويتسع يعني من أسفله، وفيه نساء ورجال عرات، فكلما سفعت وفيه لقط وأصوات، فكلما سفعتهم النار من أسفلهم ضوضوا. قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال ولا الزنات والزواني من أمتك. فانظر ما قال مشركين، موحدين. فإذن هذه الحديث محكمة تدل على أن الزاني وتعرض لعذاب الله، أن شارب الخمر لعن الله شارب الخمر وأكل الربا كما في الحديث يسبح في بحر من الدم، فكلما جاء إلى الشاطئ ألقي حجرا، قال من هؤلاء؟ قال أكلة الربا. فكل هذه الأحاديث صحيحة، فلا بد حينئذ من هذا التأويل. ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والله أعلم المراد بغفرانها ألا يخلد في النار بخلاف المشركين كما ذكره النووي في الشرح، ألا يخلد في النار كما ذكره النووي في الشرح. نعم. ولكن تقدم في الرواية هنا قال السماء السادسة، لكن هناك روايات أخرى من حديث أنس أنها فوق السماء السابعة، كونها في السماء السابعة هذا هو الأصح. إذن هذه الرواية فيها نظر، الصواب الأكثر والأصح أنها في السماء إيش؟ السابعة، هو قول أكثرين. وتسميتها لأنها سميت بالمنتهى، سدرة المنتهى. السادسة هي المنتهى ولا السابعة؟ إذن هذا مقتضى تسميتها سدرة المنتهى. ويمكن يجمع يقال أصلها بالسادسة ومعظمها بالسابعة كما قال النووي. نعم. وقد أظلت السماوات والأرض. طيب الحديث الذي بعد أين فرضت؟
قال رحمه الله باب أين فرضت الصلاة. قال أخبرنا سليمان بن داود.
أين فرضت الصلاة؟ طيب سليمان بن داود المهري هو ثقة، عن
ابن وهب
عبد الله بن وهب القرشي ثقة حافظ عابد.
قال أخبرني عمرو بن الحارث
الأنصاري ثقة فقيه حافظ
أن عبد ربه بن سعيد حدثه
وهو ثقة
أن البناني حدثه
عابد بن أسلم البناني ثقة عابد وكان له مقول عجيب، كان جاهد، كان يقول لأصحابه مرة ثابت البناني أنا أعلم متى يذكرني الله. هذه والله لو تعرف الكلمة دي لقالها فيها بركة عظيمة، ما يفتر لسانك عن ذكر الله، وانت في الإشارة في السيارة تنتظر الإشارة، وانت في منامك، وانت تنتظر عشاءك أو غداءك في بيتك، أو انتهيت من معاملة في عملك وقاعد تستريح إلى آخره، لا تنسى ذكر الله، لأنك في حصن من الشيطان طالما تذكر الله. فإذا ذكرت ذكر الله هجم الشيطان على قلبك، وسوس لك بسوء الظن في أصحابك، وسوس لك بسوء الظن في امرأتك حتى تطلقها، وسوء الظن في أخ يعني استدان منك ما تيسر له، وأنه هذا غشاش بيأكل مالك إلى آخره، يهجم الشيطان بوسوسة عظيمة عليك. ما دام أنت في ذكر الله في حسن كما قال ابن القيم من الشيطان. فقال ثابت البناني أنا أعلم متى يذكرني الله، فارتاع أصحابه، إذ أن هذا دعوة تشبه النبوة، كيف تعرف؟ قال يذكرني الله إذا ذكرته، فاذكروني أذكركم. وفي صحيح البخاري أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالله معك يحفظك يا أخي، ذكرته كيف تترك الحفظ هذا؟ إنسان عنده درع كذا، درع ماسك بيدين الاثنين درع، والسهام تأتيه عند مكان وماسك بالدرع، طالما ماسك بالدرع السهام ترتطم فيه وترجع تذهب يمين ويسار ماسك الدرع. يقول والله يعني مليت، يحط الدرع ويقعد يتعرض لضربات السهام، ما قد يفتك فيه وتأتيه سهم في وسط قلبه فيهلكه. كذلك أنت في حصن من الشيطان ما دامك تذكر الله ولو بالذكر المطلق. أفضل القرآن، أفضل الذكر على القرآن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، أذكار الصباح والمساء بسم الله لا إله إلا الله، قراءة جزء من القرآن وانت في السيارة. فأنت كأنك ماسك هذا الحصن، إذا كذا نظرت كذا ويعني أنك يعني مليت وكذا خلاص تعرضت لهجمة الشيطان عليك. ابدأ لا تلوم نفسك بعد كذا، يخليك الشيطان صار تصرفات إيه ها مو طيبة. نعم، يزين لطالب، يزين للمجد في الطلب، يروح نزهة ويلعب كرة ويترك الدرس مثلا. قد انتبه احذر، فخلك مع الذكر. واضح؟ نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقى بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما.
نعم، الحديث الماضي ما قرأ منها حرف. نعم، أعطي خواتيم البقرة، وترى خواتيم البقرة فيها فضل، اقراها أيضا في السيارة واقراها عند طابور بينك وبين نفسك وين وانت رايح تأخذ خبز في طابور الخبز، فيها فضائل. منها عن ابن عباس كما في عند النسائي بينما رسول الله عنده جبريل يتسمع نقيضا فوقه، النقيض هو ايش؟ هو صوت كصوت الباب إذا فتح. فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فأتحت الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته، أي في الدعاء أعطيت مقتضاه. نعم، يعم ويعم أمته، فإذا قرأته تعطى، فإذا قرأت مثلا ربنا تأخذ النسين أخطاء فعلت تعطى أنت يا قارئ، فقرأها حتى تعطى، فيها فضائل. وسنخصص لعل يوم خطبة جمعة كاملة في آخر سورة البقرة لما فيها من فضائل عظيمة. من قرأها في ليلة كما في صحيح البخاري كفتاه، كفتاه من إيش؟ كفتاه من العبادة، كفتاه من الشياطين، كفتاه من شر العدو. قيل كل هذا يدخل فيه، تكفيك عن عبادات كثيرة غيرها، تكفيك فتحرسك بإذن الله من الشياطين، تكفيك إلى آخر. ثم قرأ حديث اللي بعده أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فذهب، هذا هو الحديث، أين أن الصلاة فرضت مكة، وأن ملكين أتى النبي فذهب به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسل به زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما. هذا تهيئة له ليش؟ للمعراج، للمعراج. ففيه أن النبي شق بطنه، وهذا من دلائل النبوة. حتى بعض الرواة قال رأيت في بطن النبي أثر الشق. شوف الآن في عملية القلب شوف بعض الناس أثر الشق، قال رأيته أنا، هذه من علامات النبوة أو دلائل النبوة، أثر ذلك الشق. فشق بطنه فملئ حكمة وعلما. بعض الناس يقول طيب هذا تهيئة للخير طيب هذا خصص به النبي من فضائل النبوة لمكانه، وأنت الآن تحب الحكمة وتحب العلم، لا تنسى أمرين: إخلاص دينك لله وتجتهد في طلب العلم والعمل به، والدعاء أن يرزقك الله الحكمة والعلم في جوف الليل. يا معلم إبراهيم علمني وهي مسلمة، كما كان ابن تيمية. ابن تيمية من أسباب، من أعظم أسباب بروزه في اعتقادي أنا، من أعظم أسباب بروزه ابن تيمية، غير ما أوتي طبعا من ذكاء، لا شك أن هذه أسباب عظيمة اجتمعت، ومشايخ في عصره يفهمون العلم ويحضر عندهم. من أعظم شيء الشيخ الأستاذ إذا كان فاهم يفهمك العلم، من أعظم الأسباب لصعودك في العلم بعد الله. لكن كان هناك معنى عن شيخ الإسلام أكثرنا في غفلة عنه: التضرع لله بالدعاء في أوقات الإجابة، حتى كان إذا استعص عليه فهم آية خرج إلى الخريبات ومرغ أنفه في التراب وقال: يا معلم إبراهيم علمني وفهم السؤال فهمني. يلجأ إلى الله كثيرا في أن يفهم الله العلم، فكان رجل نور الله قلبه بالعلم. شوف كيف جمع بين النصوص، بصيرة عنده عظيمة. ما من عالم من علمائنا اللي برزوا إلا وأخذ عنه. محمد بن الوهاب أخذ عنه، كما شفتم درسون معنا مثل غدا بعد صلاة العشاء كتاب التوحيد في مسجد عائشة. شوف أثر شيخ الإسلام على كتاب محمد بن الوهاب التوحيد، وينقل عنه هيئة كبار العلماء شيخ الإسلام الدين. كنت جالس مع شيخنا الفوزان في منزله بعد صلاة العصر، كان قريب من بيتنا وكنا ندرس عند الشيخ، فجاء ذكر الشيخ ابن تيم الشيخ الإسلام، فقال لي الشيخ صالح الله يحفظه ويزيد في عمره بركة وخير وحسن الختام، قال: هذا الرجل سبحان الله، يعني وأنا أقرأ له، يعني هو يقرأ له يقول: أحس أنه أوتي بصيرة، بصيرة في العلم. من أعظم أسباب ذلك يا إخواني الدعاء والتقوى، ولزوم تقوى الله واتباع السنة والتوحيد، فهذا يثمر خير، ينور الله قلب العبد. من أسباب تنوير قلب العبد بالعلم، وليس أي واحد ينور قلبه بالعلم. ننتقل لدراسة لمسجد الوزيري، مسجد أسامة بن زيد الوزيرية. نلتقيكم الآن في محاضرة عنوان بيان صفات جماعة الإخوان، يعني كيف تعرف الإخوان في المجلس، كيف صفاته، نعم، والتحذير من هذه الجماعة. نعم، نراكم إن شاء الله في المسجد، ولا أحب أحد يزهد في هذا النوع من المحاضرات، لأن هذا من دلائل ضعف العلم، والحمد لله رب العالمين.
السند صحيح يا شيخ؟
أما السند فالسند الحمد لله صحيح، السند صحيح والحمد لله رب العالمين. ننتقل إن شاء الله، نشوفكم هناك.